برنامج نافذة على الضفة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم وحلقة جديدة من برنامج نافذة على الضفة. سلام لجنين وشهدائها، سلام لنابلس وأبطالها، سلام من غزة العزة إلى ضفة الأحرار في كل حارة وشارع وزقاق. سلام لأرواح الشهداء الذين حملوا على الأكتاف في ضفة العز والإباء، ودائما الشهداء هم الأكرم منا جميعا، وإن شاء الله من خلال هذه النافذة نبقى أقرب من أهلنا في الضفة الغربية المحتلة. وطبعا حصاد أسبوع سنتابعه برفقتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الضفة.
بعد الغروب تسوق النور شبابا.
طبعا الأنظار على الضفة المحتلة والتطورات الخطيرة جدا التي يشهدها ميدان المواجهة في الضفة المحتلة، حتى أن الأمريكيين والإسرائيليين يصرون على عقد قمة جديدة، وهذه المرة في شرم الشيخ، قمة أمنية خطيرة جدا من المقرر أن تعقد غدا الأحد. وطبعا الهدف هو محاصرة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. هناك مخططات إسرائيلية بإشراف أمريكي، وللأسف بعض وجهات السلطة الفلسطينية تشارك في هذه الاجتماعات الأمنية الخطيرة المرفوضة من الكل الوطني الفلسطيني ومن أهالي الشهداء. وأمامي قبل قليل والدة الشهيد إبراهيم النابلسي الذي أصبح أيقونة الضفة الغربية المحتلة، يعني تؤكد بلسان كل أمهات شهداء شعبنا الفلسطيني أن هذه القمة المقرر غدا عقدها في شرم الشيخ لا تمثل أهالي الشهداء ولا دماء أبنائهم التي سالت من أجل الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
لكن جاءها الصياد.
إذن هذا واحد من الملفات التي سنسلط الضوء عليها معكم مستمعينا الكرام، وهذه القمم واللقاءات التي تعقد بين الاحتلال والسلطة بالتأكيد لن تنفع بشيء، ودماء أبنائنا الذين ارتقوا شهداء لن تذهب هدرا كما يقول أهالي الشهداء، وكل قمة على هذه الشاكلة مرفوضة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وطبعا والدة الشهيد إبراهيم النابلسي أضافت في تصريحات خاصة بوكالة الشاب أن كل القمم الأمنية التي عقدت في الآونة الأخيرة هي قمم فاشلة ولن تفلح في وأد وقتل روح المقاومة في الشعب الفلسطيني. وتابعت الاحتلال الذي يشارك في هذه القمم لا يريد سلاما مع الشعب الفلسطيني، بل يريد أن يحمي نفسه وأن تقوم السلطة بدورها من أجل حمايته. طالبت قيادة السلطة بالحفاظ على دماء الشهداء التي سالت دفاعا عن القضية الفلسطينية بدلا من الذهاب للقمم الأمنية التي تهدف لقمع وملاحقة المقاومة والمقاومين. أمامي صور مستمعينا الكرام أتابعها الآن وأنا أتحدث إليكم للجماهير الغفيرة التي شيعت جثماني الشهيدين الخواجة وخطيب، وطبعا موكب تشيع الشهيد الخواجة بعد تسليم جثمانه انطلق من أمام مجمع فلسطين الطبي بمراسم عسكرية وصولا إلى منزل عائلته في بلدة نعلين، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر قبل أن يصلى عليه في مسجد البلدة ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة. الرحمة لشهدائنا الأبطال الأكرم منا جميعا. هذا الأسبوع كان بمواجهات متفرقة بالضفة وحملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في كل أرجاء الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في الخليل، الخليل التي تعيش أيضا ظروفا استثنائية في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل قوات الاحتلال. وأيضا رأينا المواجهات في نعلين غرب رام الله، ورأينا صور للمستوطنين وهم يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم في الأجزاء الجنوبية من الخليل. نرصد تطورات المشهد وحصاد هذا الأسبوع، ومراسلتنا الزميلة ابتهال منصور التي تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. ابتهال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا ابتهال. إذن يعني هل هناك تطورات ملفتة للانتباه في هذا المساء؟ وبعدها نستعرض معك حصاد هذا الأسبوع زميلتنا ابتهال.
نعم، يعني أسعد الله مساءكم بالخير. بالتأكيد يعني التطورات كانت كثيرة في هذا الأسبوع تحديدا، وأخذت منحا يعني متسارعا، و أمور جديدة دخلت على خط الأحداث. لكن بداية نشير إلى المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم، والتي سجل خلالها على الأقل 3 إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة نعلين في قضاء مدينة رام الله. هذه البلدة التي ودعت اليوم ووارث جثمان الشهيد سفيان الخواجة الثرى بعد سنوات من احتجازه في ثلاجات الاحتلال، تم تسليم جثمان الخواجة أمس، ويعني كان على موعد مع شهيد جديد الشهيد يزن الخطيب الذي انطلق موكبه إلى رفقة موكب الشهيد الخواجة اليوم، ومن ثم وصل إلى نعلين. واندلعت هذه المواجهات على إثر يعني الانتهاء تشييع جثمان الشهيد. أيضا كان هناك مواجهات في كفر قدوم في شرق مدينة قلقيلية تجددت مع قوات الاحتلال في هذه المنطقة، و قوات الاحتلال واصلت اعتداءها تجاه المقدسيين. أصابت الشاب إبراهيم أبو سنينة باعتداء عليه في البلدة القديمة في القدس المحتلة. كان أيضا من ضمن يعني أبرز الأحداث اليوم هو تحطيم الشبان الثائر في مدينة نابلس لمركبة بعد اشتباههم بإمكانية أن يكون هناك مستوطنين في هذه المركبة، والتي يعني مركبة حملت علم الاحتلال وأثارت حفيظة المواطنين في مدينة نابلس، والذين حطموا هذه المركبة على الفور رافضين أي وجود يعني الاحتلال أو أي وجود لشكل من أشكال الاحتلال في مدينتهم. أيضا كان يعني هناك اعتقالات ومداهمات من قبل الاحتلال وعدد من عمليات المقاومة منذ ساعات مساء أمس وحتى هذه اللحظة. تم إطلاق النار تجاه شافي شمرون في شمال غرب مدينة نابلس. أيضا المقاومون اكتشفوا أمر قوة خاصة تسللت نحو سهل مخيم بلاطة وتم إطلاق النار نحوها مما أجبرها على الانسحاب، ولم تتمكن قوات الاحتلال من تنفيذ عملية مداهمة. هذا يعني أبرز ما حملته الأمور في الساعات الماضية. لكن يعني هذا الأسبوع تحديدا كان يحمل الكثير من التطورات، وتحديدا فيما يخص عمليات الاغتيال التي تصاعدت والتي نفذها الاحتلال مترافقة مع مقاومة الشبان الثائر في الضفة الغربية. هناك سجل خلال هذا الأسبوع ارتقاء 9 من الشهداء في مواقع بارزة. هؤلاء الشهداء بدءا بالحدث الأبرز الذي بدأ في بداية هذا الأسبوع باغتيال الاحتلال 3 من المقاومين من مجموعة عرين الأسود، الشهيد جهاد الشامي والشهيد عدي الشامي والشهيد محمد الدبيك، واعتقال يعني رفيقهم إبراهيم العورتاني بعد إطلاق النار على مركبة قرب حاجة الصرة كانت قد اشتبكت مع قوات الاحتلال ونفذت عملية إطلاق نار في تلك المنطقة. ارتقت هذه الكوكبة في بداية هذا الأسبوع ليلتحق بها يعني مجموعة أخرى من الشهداء في جنين التي شهدت عملية اغتيال في داخل السوق في البلدة في مدينة جنين. ارتقى على إثرها الشهيد القسامي يوسف شريم والشهيد من سرايا القدس القيادي في سرايا القدس نضال خازم، واثنين من الشهداء الذين يعني خرجوا مع الشبان السائر ورشقوا قوات الاحتلال والقوة الخاصة التي تسللت إلى وسط مدينة جنين وحاصرت شبان القوة الخاصة لبعض الوقت قبل أن تتمكن من الانسحاب، مخلفة ما يزيد على 12 إصابة بالرصاص الحي وارتقاء شهيدين آخرين عمر عوادين وشهيد لؤي الصغير. يعني جريمة جديدة جاءت يعني متلاحقة لجريمة مدينة نابلس، واستمرت هذه الحالة المتصاعدة من الأحداث حتى يومنا هذا الذي يعني سجل أمس ساعات مساء أمس ارتقاء الشاب يزن الخطيب الذي حاول تنفيذ عملية طعن على حاجز بيت إيل في وسط الضفة الغربية وارتقى على إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه. يعني عملية أمس عملية الطعن أضيفت إلى 193 عملا مقاوما في الضفة والقدس المحتلة خلال هذا الأسبوع، نتج عنها 1 القتلى الصهاينة و6 من الجرحى الصهاينة. أيضا عمليات إطلاق النار متواصلة في هذا الأسبوع، عمليات إلقاء حجارة تصدي لقطعان المستوطنين الذين ينفذون ولا زالوا اعتداءات بالجملة في الضفة الغربية. هذا فيما يخص يعني الأمر البارز وهو عمليات الاغتيال واقتحامات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية. أيضا تواصلت اعتداءات الاحتلال في القدس، الاحتلال يقوم باعتداءات متكررة في القدس وتتصاعد في هذه الآونة عمليات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك ملاحقة للمقدسيين، منع من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وتسليم إبلاغات للتحقيق مع مرابطين مقدسيين ونشطاء مقدسيين، كل ذلك مترافق مع ارتفاع في وتيرة الدعوة من المقدسيين والنشطاء لمزيد من التوافر نحو المسجد الأقصى المبارك والتواجد الفلسطيني. وهذا الأمر يعني يأخذ زخما كبيرا في شهر رمضان، والاحتلال يستعد لسيناريوهات من التصعيد يعني في الأيام القادمة مع يعني اقتراب شهر رمضان. أيضا تواصلت اعتداءات قطعان المستوطنين إضافة إلى تسليم الاحتلال إبلاغات بهدم منشآت وهدم أخرى أيضا خلال هذا الأسبوع واقتلاع أشجار في عدة مناطق، وخلال ذلك اعتداء على المواطنين. إضافة إلى ذلك شدد الاحتلال من عمليات إعاقة المواطنين على الحواجز العسكرية وإغلاق الحواجز العسكرية، عمليات اعتقال من المدن والمنازل الفلسطينية، إضافة إلى اعتقالات سجلت على الحواجز العسكرية بوتيرة أوسع وأكبر خلال هذا الأسبوع.
شكرا جزيلا لك الزميلة ابتهال منصور على هذه المداخلة معنا وكل هذه التوضيحات. طيب مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة من نافذة على الضفة، المشهد بكل زواياه وأبعاده مشهد متوتر، وكفلسطينيين نتابع ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني من مؤامرات للأسف تشارك بها شخصيات من السلطة الفلسطينية التي تربطها علاقات استراتيجية مع الإسرائيليين، ويتصدر المشهد الوجه الأمريكي الإسرائيلي الأول في المنطقة في الأراضي الفلسطينية حسين الشيخ كما يقول المراقبين، ومشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ مرفوضة وطنيا. سنأخذ يعني محاولة رسم لخارطة المشهد مع الكاتب والمحلل السياسي ماجد الزبدة الذي شاركنا في هذه أو في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث، نأخذ جانبا مما جاء في مداخلته لصوت الأقصى.
من الواضح أن السلطة الفلسطينية باتت لا تمتلك أمرها اليوم. هنالك ربما ثلة متنفذة في السلطة الفلسطينية هي التي تسيطر على القرار، تسيطر على القرار الوطني، تستأثر بالتمثيل الفلسطيني، تتفرد واعتادت على الإقصاء، إقصاء ليس فقط الفصائل المعارضة لأوسلو، إنما أيضا إقصاء أي قيادات فتحوية من داخل حركة فتح ربما ترى بأنه يجب أن يتم تعديل هذا المسار السياسي الذي ثبت فشله على مدار ثلاثة عقود. بمعنى أن هذه السلة التي اليوم تسيطر على السلطة الفلسطينية ظني أنها باتت لا تملك أمرها، هي لا تملك أي خيارات أخرى. اليوم السلطة الفلسطينية تتحول شيئا فشيئا إلى كيان أمني ينحصر دوره أو وظيفته فقط في الدور الأمني، ألا وهو ملاحقة المقاومة الفلسطينية وتوفير الأمن للاحتلال ومستوطنات الاحتلال في الضفة المحتلة. السلطة اليوم تتنفس اقتصاديا وماليا، الرئة التي تتنفس منها من الاقتصاد من خلال أموال المقاصة التي يجبيها كيان الاحتلال. السلطة اليوم لا تمتلك أي غطاء سياسي سوى من الولايات المتحدة ومن الاحتلال. على الأرض هي هنالك حالة انفصام كبيرة بينها وبين الشارع الفلسطيني، هنالك الشارع الفلسطيني اليوم برمته يرى أن هذه السلطة باتت لا تمتلك أي تمثيل فلسطيني، وباتت لا وجود لها على الأرض في ظل الاقتحامات اليومية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والاغتيالات وكذلك العدوان المتواصل من المستوطنين في الضفة والقدس. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن سلة انحصر دورها في الجانب الأمني فقط، فبالتالي اليوم هذه السلطة باتت تستخدم كغطاء شماعة لتورية يعني جرائم الاحتلال. اليوم هنالك حكومة يمينية صهيونية متطرفة، العالم أجمعه اليوم يرى تطرفها ويرى أنها لا تؤمن بحل دولتين، ويرى أنها لم تترك شبرا على الأرض الفلسطينية كي تقام عليه دولة فلسطينية، ويرى أنها تمارس جرائمها ليلا ونهارا سواء ضد المقاومين أو ضد الفلسطينيين العزل في الضفة والقدس ضد المقدسات. وبالتالي اليوم السلطة إضافة إلى دورها الأمني المحصور أمنيا اليوم هي باتت تشكل غطاء سياسيا لهذه الحكومة. فبالتالي أنا أقول أن الذهاب إلى شرم الشيخ إنما يمثل يعني إصرار من السلطة التي تسيطر على القرار الفلسطيني في قيادة السلطة الفلسطينية على الاستمرار للارتهان للقرار الأمريكي وللضغوطات الأمريكية، وأيضا استمرار بهذا المسار الفاشل سياسيا، المسار المفاوضات الذي لم يقدم شيء للفلسطينيين على مدار ثلاثة عقود. هذه نقطة. النقطة الثانية، لقاء شرم الشيخ هو امتداد للقاء العقبة. لقاء العقبة كان لقاء أمنيا بامتياز، واليوم هنالك تأكيدات بأن لقاء شرم الشيخ يوم غد سيكون لقاء أمنيا امتياز، ويأتي في سياق تطبيق خطة فنزل التي تم الإعلان عنها مسبقا. هذا الجنرال الأمريكي الذي ورث دايتون والذي يمارس دور القنصل الأمني في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، هذه الخطة فقط تعني تهدف إلى إحياء الدور الأمني للسلطة الفلسطينية بعيدا عن أي جهود سياسية أو خطوات سياسية. لقاء شرم الشيخ يوم غد ولقاء العقبة في السابق لم يطرح أي موضوع سياسي، إنما طرح دور أمني بامتياز للسلطة الفلسطينية وكيف يمكن لنا أن نحيي الدور الأمني للسلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومة مقابل أموال وامتيازات وبعض الأمور الاقتصادية. ثم من ناحية أخرى أن هذا اللقاء يأتي في ظل إصرار إسرائيلي واضح على ممارسة الاغتيالات. نحن نتحدث عن 88 شهيد فلسطيني حتى اللحظة على مدار يعني ما يقرب من 70 يوم منذ بدء العام 2023.
هب النسيم وفاحت الكلة، فحسبتني في صيف رام الله،
إذن كان هذا صوت الكاتب والمحلل السياسي ماجد الزبدة متحدثا لصوت الأقصى في وقت سابق. وطبعا مستمعينا الكرام، تقارير إخبارية تتحدث عن عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع، وسجلت اعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وتسعة شهداء خلال الأسبوع الماضي في الضفة والقدس برصاص قوات الاحتلال. هذا في الوقت الذي ما زالت تمارس فيه هذه الحكومة المزيد من الإرهاب، وتم المصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. عموما مستمعينا الكرام، المشهد في الضفة المحتلة واضح أنه مقبل على مزيد من التصعيد. سيكون معنا بعد قليل السيد خالد معالي في محاولة لقراءة المشهد، خاصة في شهر رمضان المبارك والرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال. طبعا هذا في الوقت الذي تعقد فيه قمة أمنية خطيرة جدا، وللأسف الأمريكيين هم الذين يشرفون على عقد هذه اللقاءات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وشعبنا الفلسطيني لم يرى الخير من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهذه اللقاءات المرفوضة بالتأكيد من الكل الفلسطيني، وهي لا تقدم ولا تؤخر كما يقول الفلسطينيين. سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله الدكتور خالد معالي في محاولة لقراءة تطورات المشهد في الضفة الغربية المحتلة.
ليهم واسلمي لشعبك المصمم على البناء، على البناء. رام الله، رام الله.
والآن ينضم إلينا دكتور خالد معالي عبر الخط الهاتفي. دكتور خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا دكتور. إذن جيش الاحتلال يهدد بتكثيف الاغتيالات بالضفة ولقاءات أمنية جديدة، وأيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يكون مختلفا هذا العام. ما هي قراءتك للمشهد في البداية دكتور؟
نعم، يعني على ما يبدو أن الأحداث تتدحرج بشكل كبير جدا، يعني نحو تصعيد كبير جدا. كل ما يحصل ونتائجه يتحملها سلطات الاحتلال بفعل أنه احتلال يقوم بعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويدافع عن نفسه. يعني مؤتمر غدا في طابة، يعني عقد مؤتمر العقبة، يأتي في هذا الإطار ضمن محاولات الاحتلال يعني لمنع تصعيد كبير من قبل المقاومة. هم يريدون يعني الاحتلال أن يكون احتلال رخيص، وأن يمارس عدوانهم، اعتقالاتهم، اقتحاماتهم للأقصى للمدن، ولا يكون هناك رد فعل فلسطيني. يعقل هذا؟ يعني هذا صعب جدا. يعني هو الاحتلال يريد احتلال مجاني، هذا لا يعني هذا عكس المنطق، عكس التاريخ، عكس يعني متطلبات الأمور في أي مرحلة، لأنه لكل فعل رد فعل. عفوا. وبالتالي سلطات الاحتلال من خلال يعني محاولة استنفار قواتها وإرسال المزيد من القوات للضفة الغربية وتحويل القدس المحتلة لسكنة عسكرية، وتوقعاتهم غدا أن يكون هناك يعني رد على القمة الجديدة، كل هذا يأتي في سياق أن الاحتلال يحاول بكل يعني جهوده وقوته أن يسيطر على الأحداث وأن يمنع المقاومة الفلسطينية من أن ترد على الاعتداءات المتواصلة. بتقديري لن ينجح ذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن الدافعية لدى الجيل الفلسطيني لمقاومة الاحتلال موجودة وستبقى موجودة ما دام الاحتلال موجود. ويزيد اشتعالا في هذه الدافعية هو يعني ممارسات الاحتلال، عندما يخرج علقم خير علقم في القدس، ويعني كما يطلق عليه الاحتلال أو يقول يعني ذئاب منفرد، ويقوم بعملية نوعية قوية تضرب في قلب الاحتلال. بالتالي هذا يعني نتاج طبيعي لوجود الاحتلال لعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني. الآن الاحتلال ينشر قوات أكثر، حواجز أكثر، تفتيشات أكثر، وخاصة في القدس وفي القدس، ويستعد بقوات أكبر لشهر رمضان. هم يريد يعني بن كفير ونتنياهو يريدون أن يدنسوا المسجد الأقصى في شهر رمضان الفضيل، ولا يكون هناك رد فعل فلسطيني، ولا يكون هناك رد فعل من المرابطين في المسجد الأقصى، ويعني فقط يريدون الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن يكتفوا ببيانات الشجب والاستنكار. صحيح أن الحالة العربية والإسلامية تكتفي ببيانات الشجب والاستنكار، لكن الفلسطينيون لا يقبلون ذلك، بدليل أن العمليات المقاومة دائما إذا استعرضناها كانت لا تهبه ولا تلتفت لبيانات الشجب والاستنكار التي تعود يعني الفلسطينيين على سماحها، سواء كانت من من السلطة الفلسطينية أو حتى من العالم العربي والإسلامي أو حتى من المجتمع الدولي. وبالتالي يعني هذه البيانات حقيقة يعني لا تساوي الحبر التي يعني كتب على الورق. لماذا؟ لأنها يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، لا توقف عدوان، لا تمنع المستوطنين، لا تمنع اعتداءات الاحتلال. وبالتالي يعني الشعب الفلسطيني أيقل أن هناك بدائل ووسائل ممكن استخدامها لوقف عدوان الاحتلال. وبالتالي رأينا يعني من فترة في المرحلة الحالية مصطلح الذئاب المنفردة للرد على سلطات الاحتلال. أيضا هناك عمليات المقاومة الفلسطينية بشغل منظمة من قبل القوى الفلسطينية، وأيضا هناك ظاهرة كتيبة جنين وعرين الأسود. كل هذه الأعمال المقاومة على مختلف مسمياتها، على مختلف من يقومون بها، هي يعني يجيزها القانون الدولي الإنساني بفعل أن هناك احتلال تجوز مقاومته. الاحتلال يدرك ذلك ويعرف ذلك، لكنه يريد أن يجعل الاحتلال أقل كلفة، ويريد أن يواصل اعتقالاته، ويعتقد من خلال عمليات جز الشعب، جز العشب وغيرها وكاسر الأمواج وغيرها من الأسماء والمسميات، أن يعني يوقف المقاومة. لكن حقيقة رأينا أنه بعد كل ما يكون بمجزرة أو عدوان على كتيبة جنين أو في جنين أو في عرين الأسود في نابلس أو عمليات اعتقال هنا أو في عقبة جبر في أريحة أو في مختلف مناطق الفلسطينية، أن الأعمال المقاومة لا تتوقف بل تزداد. يعني لا يريد يدرك، لا الاحتلال لا يريد أن يعرف أو يسمع أو يدرك أنه هو أصل الداء، هو أصل البلاء، هو أصل كل ما يحصل في المنطقة ويتحمل نتائجها. وبالتالي عندما نرى الشعب الفلسطيني يقاوم، هذا حقه الطبيعي والمشروع بكل قوانين الدنيا. الآن شهر رمضان، صحيح أن قادم يعني تفصل لنا عنه 4 أيام أو 5 أيام، بالتالي ممكن يعني المشاعر الدينية تكون أكثر يعني اشتعالا وأكثر تهيجا وأكثر قوة، لكن لا يعني لا يصح أبدا أن يعني تكون توجه السهام للشعب الفلسطيني أو يلام الشعب الفلسطيني. الذي يلام على ما يحصل في المنطقة ككل هو الاحتلال، الذي يقوم باعتداءات بهذه المنازل، بطرد، بتهجير، باقتحام قلب المدن وقتل الشبان. وبالتالي هنا المدان يريد الاحتلال من تصويره وتجديده كثيرا في اعلامه وسائل الاعلام من خلال قادته وقاده الجيش والاستخبارات والمخابرات، ان يقولوا ان المشكله في الشعب الفلسطيني، وان المشكله في شهر رمضان هو شهر يعني تتعجج فيه المشاعر الدينيه، وان الفلسطينيين هم اصل المشكله. هذا تضليل، هذا ليس يعني يريدون ان يروجوا ذلك. لكن حقيقة ليس هذا الذي هو على أرض الواقع. هو الأرض الواقع موجود احتلال، هو أصل الداء وأصل البلاء. الأصل أن توجه كل الأنظار بالملامة والإدانة وصابع الاتهام نحو الاحتلال الذي هو يشعل المنطقة. لماذا يقتحمون المسجد الأقصى في عز شهر رمضان في فترات مسائية أو فترات صباحية؟ هم بالتالي لا يحترمون لا مقدسات أديان ولا يحترمون الأديان التي نصت عليها كل المواثيق والشرع الدولية باحترام الأماكن المقدسة. بالتالي هم لا يحترمون الأماكن المقدسة، بالتالي هم المسؤولين عن أي توتر أو أي تصعيد يحصل في شهر رمضان. وحتى لم يعني أصلا لو لم يقتحموا في شهر رمضان فإنهم يبقى هم المتهمون، لأنهم كونهم احتلال. بالتالي لا يجب أن يكون الخطاب الفلسطيني في وسائل الإعلام أو الدبلوماسي أو القوى والفصائل ولو للحظة واحدة أن يعني لا يدركون ماهية مخططات ومصطلحات الاحتلال الإعلامي وماذا يريدون. واضح جدا أن الاحتلال مأزوم في الفترة الحالية، هناك تناقضات داخلية تشتعل في دولة الاحتلال بين يساريين وعلمانيين ضد المتدينين. نتنياهو يريد أن ينفذ من حبل المشنقة والفساد، بن غفير يستغل الحالة، اليساريين والعلمانيين يخافون ويخشون عن من أن يستولي التطرف الديني على الحكم في كيان الاحتلال، وبالتالي الأمور مرجحة للتصعيد داخل كيان الاحتلال. يريد نتنياهو أن يصدر أزمته، وقد يكون هذه خدعة يعني من قبل نتنياهو وحكومته أن يصدر أزمته له في شهر رمضان للفلسطينيين، ويجعل وكأن المشكلة مع الفلسطينيين، وكي يعني يفلت من التناقضات الداخلية وهجوم اليساري والعلمانيين عليه في ظل تحالفه مع بن غفير والصهيونية الدينية. بالتالي يعني الوضع معقد متشابك خطير جدا، كل الاحتمالات واردة في شهر رمضان. غدا في القمة يعني لا نعرف لماذا يذهب الفلسطينيين أصلا للقمم مثل هذه، ما دام اتفاق أوسلو يعني هو الذي يخيم على الفلسطينيين ولا يملكون أوراق قوة لطرحها، بالتالي هم الجانب الأضعف. بالتالي يعني لا تصح عملية تفاوض أو أن تفاوض وأنت ضعيف. الأصل من يفاوض أن يكون قوي ويفرض شروطه ويملك أوراق قوة من أجل أن يأخذ حقه. وأصلا عملية تفاوض مع احتلال عبر التاريخ لم توجد، فقط لغة التفاوض كانت مع الاحتلال هو أن يرحل، غير ذلك يعني وكأنه نوع من تكريس الاحتلال. بالتالي يعني إذا استعرضنا الحالة الفلسطينية متشابكة معقدة، وأيضا الحالة داخل كيان الاحتلال متشابكة ومعقدة، من يجيد قراءة الحالة بوضوح وبشكل علمي سواء الحالة الفلسطينية أو في داخل كيان الاحتلال هو من يسجل نقاط في مرمى الخصم أو العدو. وبالتالي لا يصح يعني الاستعجال أو الاستباق الأمور أو استرجال في هذه المواقف أو المحطات التاريخية الفارقة، لأنه حقيقة الوضع على برميل بارود وقد يشتعل في أي لحظة. وبالتالي يجب أن تكون الخطط التكتيكية والاستراتيجية جاهزة مسبقاً، لا أن يفاجأ الفلسطينيين بالحدث مهما كان صغير أو كبير خلال رمضان أو بعد رمضان. وبالتالي يعني الحالة الفلسطينية مع كل الضيق وحالة التعقيدات إلا أنها يعني تبشر بالخير، أن هناك أمل وأن هناك يعني ضوء في آخر النفق، من أن الحالة الفلسطينية تراكم الوعي تراكم القوة حقيقة أصبح يؤزم الاحتلال، بدليل أن المظاهرات التي خرجت داخل كيان الاحتلال تهجمت على بن غفير وقالت له بصريح العبارة: أين الأمن الذي وعدتنا به؟ الأمن أصبح يعني لا أمن، أصبح المستوطنين يعني يضربون على الطرق والتفافي ومستوطنات، وحتى أصبحت تل أبيب قلب كيان الاحتلال يعني في عمليات، بالتالي الأمن أصبح
نعم.
هش وضعيف في عهد هذه الحكومة. هذا أكبر إنجاز نوعا ما، بمعنى أننا لا نريد أن نرى دائما الجزء الفاضي من الكأس في فلسطين. هناك حقيقة جزء مليان، الأصل أن تركز الأنظار عليه ويتم تطويره حتى يعني
نعم.
تمتلئ الكأس وتطيح بكل هذا الاحتلال وتكنسه إلى مذابل التاريخ. نعم.
طب الآن دكتور خالد، يعني أنت تتابع الاحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي، وبالتأكيد يعني هذا يؤثر اليوم في مسارات تتعلق بنا كفلسطينيين، ورأينا قبل قليل اشتباكات بين مؤيدين لبن كفير ومعارضين له. في هذه الزاوية الإسرائيليين كيف يفكرون في إدارة هذه الأزمة، ونحن فلسطينيا كيف يجب علينا أن نتابع هذه الأزمة داخل الكيان في ضوء كل هذه التطورات الآن؟
نعم، يعني كما تفضلت، هو الأصل من يجيد قراءة التناقضات الداخلية داخل دولة الاحتلال ويلعب عليها يستطيع أن يحقق نقاط في مرمى الاحتلال. يعني كما كان الاحتلال يلعب في الساحة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي أحيانا كان يحقق بعض النقاط والأهداف هنا وهناك، بالتالي على الفلسطينيين يجب أن يستثمروا هذه اللحظة التاريخية الفارقة، وبالتالي يقرأ جيدا التناقضات الداخلية داخل كيان الاحتلال التي كما تفضلت وصلت قبل قليل إلى الضرب الأيدي بين جماعات بن كفير والمعارضين. بالتالي حقيقة صحيح أن عدونا واحد، صحيح أن الاحتلال بكل تناقضاته يتفق ضد الحالة الفلسطينية، لكن أيضا يستطيع الفلسطينيين بمختلف قواهم أن يؤثروا في الحالة في داخل كيان الاحتلال ويسجلوا أهداف مريحة. يعني لأننا نرى أن الاحتجاجات تتصاعد، يعني السبت الماضي تقريبا ربع مليون إسرائيل احتجوا على نتنياهو في الشوارع وأغلقوا الطرق، الآن قد يصل الرقم إلى 300,000 أتوقع أو أكثر للاحتجاجات ضد نتنياهو. وبالتالي هذه التناقضات داخل دولة الاحتلال هي حقيقة ليست من نسج الخيال، هي على الواقع وهي ملموسة وموجودة، لكن يبقى القصور الفلسطيني في أن الفلسطينيين لا يعني لا يلعبوا بالشكل الكافي على هذه التناقضات، بحيث أحيانا يكون الضرب في الوقت المناسب وعدم الضرب أيضا يختاروا القادة الفلسطينيين بحنكة ودراية، وأن يعني يعمقوا الهوة في داخل كيان الاحتلال. احد مثلا التي ممكن الادوات يستخدمها الفلسطيني لتعميق الهوة هو يعني افقاد الاحتلال او الاسرائيلي الامن. نرى ان المهتفات المئات الالاف عشرات الالاف داخل كيان الاحتلال يهتفون ضد بن كفير بصفته وزير الامن القومي، اين هو الامن الذي وعدتنا به؟ بالفعل هو افقدهم الامن. بالتالي تعميق هذه الفجوة وتصعيدها في داخل كيان الاحتلال يضعف حكومة نتنياهو وبن كفير، وبالتالي هذا لصالح الفلسطيني، لأن المستوطن عندما يفتقد الأمان الفردي والجمعي وداخل أيضا كيان الاحتلال، هذا يؤثر على بنية الاحتلال، لأنه لا يوجد دولة ولا كيان في العالم يستطيع أن يعيش بلا أمن، يستطيع أن يعيش بلا استقرار أمني. وبالتالي هذا ممكن الفلسطينيين أن يلعبوا به بشكل جيد ويضرب في عمق الاحتلال، لكن أيضا هذا فلسطينيا بحاجة إلى أن تتكاتف الجهود الفلسطينية جميعا. يعني يجب أن يكون هناك يعني برنامج وطني موحد من أجل تصعيد الحالة الأمنية ضد الاحتلال، لكن كما نرى للأسف في الحالة الفلسطينية مثلا ما زال يعني الانقسام أو التعطيل القوة تعطل على بعضها، يعني ما زال للأسف بعض الفجوات والتناقضات في الحالة الفلسطينية يجب التخلص منها من أجل الوصول إلى الجميع لمربع المقاومة الذي يضعف أمن الاحتلال، وبالتالي يكون العامل الفلسطيني مؤثر قوي جدا في الحالة السياسية في داخل كيان الاحتلال. هذا أحد مثلا الأدوات التي يمكن استخدامها بنجاعة ونجاح من قبل الفلسطينيين في التناقضات الداخلية في دولة الاحتلال. أما أن يكتفي الفلسطينيين مثلا بسرد ما يحصل أو بتصوير ما يحصل، هذا لا يصح. يعني هذا يبقى الاحتلال هو عدو، يجب أن تفهم لغة عدوك، ما هي التناقضات في داخله حتى تستطيع أن تؤثر فيها. لا يوجد أصلا أي كيان في العالم بدون تناقضات، إذا كان هذه التناقضات اتسعت وقويت واصبحت يعني هامشها قوي جدا ما بين الـ 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 الاحزاب والقوى، فان هذا نذير بسقوط الكيان او الدوله المصطنعه او حتى مهما كانت اي دوله حتى لو كانت قويه. راينا كيف ان المفكرين في دوله الاحتلال يطرحون يعني انه في عبر التاريخ 80 عام او لعنه الثمانين انه ممكن ان تنتهي دوله الاحتلال وتزال. هناك مفكرين وقوى في الاحتلال يقولون مثل هذا الكلام. بالتالي يعني الحاله الموجوده لدى الاحتلال لم تحصل منذ العام 48 ان تكون بهذا الحجم وبهذه الهوه وبهذا يعني عدم او الانفصام القوي بين القوى والاحزاب في داخل كيان الاحتلال. وبالتالي هذا يعني فرصه تاريخيه ولحظه حاسمه يجب ان تستثمر فلسطينيا. يعني لا يصح فلسطينيا ان يذهب الفلسطيني مثلا لمؤتمر العقبه او مؤتمر طابا او غير المؤتمرات في ظل ازمه داخليه في كيان الاحتلال، وفي ظل ان هم يعتقدون ان الطرف الاضعف هو الفلسطيني الذي يجب ان يحافظ على امن الاحتلال او يجب ان لا يمس بامن الاحتلال. بالتالي يعني المنطق السياسي يقول ان هناك تناقضات داخليه في كيان الاحتلال يجب الدخول من خلالها، ونقاط الضعف في كيان الاحتلال اصلا هي كثيره جدا، لكن للاسف لا تستغل لا عربيا ولا اسلاميا واحيانا لا تستغل فلسطينيا. يعني الاحزاب نرى ان تجمع اليهود الذي حصل في فلسطين التاريخيه هو تجمع هجين، يعني ليس اصلي، بمعنى من كل دول العالم تجمعوا هنا. بالتالي هذا التجمع صعب جدا ان تكون لديه فكره قويه لكي يتماسكوا حولها. وبالتالي نرى ان هذه الفكره التي يتماسكون حولها هي الصهيونيه او ارض الميعاد بدات تتفكك من خلال ما نرى كما تفضلت قبل قليل مسيرات غاضبه تزداد الاعداد مع مرور الوقت قد تصل الى منتصف الليل الى عشرات ومئات الالاف. وبالتالي يعني هذه حقيقه لحظه تاريخيه فارقه للفلسطينيين وايضا لكيان الاحتلال. انا في تصوري واعتقد ان هذه المؤشرات داخل كيان الاحتلال ستقود الى اضعافه مكرها، حتى لو كان هناك دعم امريكي كبير وغربي جدا، لان الموضوع ليس بالدعم الغربي، الان صار الموضوع يتعلق ببنيه الداخليه لكيان الاحتلال تتفكك وتنهار بسبب التناقضات الداخليه، وبالتالي هذا يعمل لصالح الفلسطينيين. لكن للاسف يعني ما زال فلسطينيا هناك عدم استثمار جيد او بالحد الاقصى لهذه المعادله التي تحصل داخل كيان الاحتلال لعوامل طبعا فلسطينيه كثيره جدا الكل يعرف.
شكرا جزيلا لك دكتور خالد معالي الكاتب والمحلل السياسي معنا على هذه المداخلة، والتي بها نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نافذة على الضفة، وإن شاء الله دائما الوعد أن نبقى من أهلنا في الضفة الغربية المحتلة أقرب، وطبعا إن شاء الله فلسطين تجمعنا قريبا على الأرض المباركة. شكرا للزملاء زميل حسام مقداد زميل محمد الشياح، وهذه تحياتي دائما الرحمة على أرواح شهدائنا جميعا وعلى روح الشهيد الزميل يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.